أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ثم أما بعد، توقفنا عند قول المصنف عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وهي أي الإقامة 11 جملة بلا تثنية، وتباح تثنيتها يحضرها أي يسرع فيها ويقف على كل جملة كالأذان. بعدما أنهينا بعض الكلمات الخاصة بالأذان، الآن يقول وهي، يقصد بهذا الإقامة، يتحدث عن الإقامة وما فيها من أحكام. فقال وهي الإقامة 11 جملة بلا تثنية، أي الألفاظ لا يسني ألفاظ الأذان، وإلا فثم تثنية، فالتكبير الله أكبر الله أكبر، ولكن لما جمع فقال الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، يقصد ها هنا بلا تثنية أن تقول مرة واحدة الله أكبر الله أكبر، هذا هو المقصود. وتباح تثنيتها مثل، يعني أن يسني الإقامة، يقولها كما يقول الأذان، كما تؤذن تقيم، هذه سنة لا إشكال فيها، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية الصواب توسيع كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، سواء أذان بلال أو أذان أبو محزورة أو إقامة بلال، أو أقصد إقامة أبو محزورة ونحو ذلك، كل هذا يسير وسهل، لا إشكال فيه. المهم ثبوت الرواية وصحة هذه الرواية حتى يتسنى لنا العمل بمثل هذه الألفاظ. ثم قال وتباح تثنيتها يحضرها، الحدر هو الإسراع، يعني يسرع، لكن يسرع مع إتمام الكلام، يعني يظهر الحروف ويظهر الكلمات، ولكنه يحضر يعني يسرع قليلا، وهو ضرب من الكلام معروف عند العرب، أي يسرع فيها ويقف على كل جملة كالأذان، هذا هو المقصود، أن يقف أيضا عند كل جملة، ثم سكت عند كل جملة في غالب الإقامة. قال ويقيم من أذن استحبابا، من أذن فهو يقيم، خبر لكنه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن عندنا أدلة أخرى، وهي فعل بلال وفعل أبو محزورة، أن بلال هو المؤذن وهو الذي كان يقيم، لو كان غيره يقيم لنقل لنا أن الأذان كان يختص ببلال والإقامة تختص بفلان، هذا لم يحدث. ثم قال فلو سبق، يعني من غيره، لو سبق المؤذن فأقام غيره فماذا يفعل؟ من قال فلو سبق المؤذن بالأذان فأراد المؤذن أن يقيم، فقال أحمد، هذه مسألة أم لا؟ هذه مسألة نطلب الهدي من الكتاب من السنة، لا تجد في هذا شيئا. قال أحمد لو أعاد الأذان كما صنع أبو محزورة فإن أقام من غير إعادة فلا بأس، قاله في المبدع. الآن إذا سبقت أنت المؤذن، دخلت إلى الوضوء، فسبقت بماذا؟ أعتذر، أنت سبقت بالأذان وتريد أن تقيم، ماذا تفعل؟ لأنه هنا ويقيم من أذن استحب، فلو سبق بماذا؟ سبق بالأذان، أذن غيره وهو الذي يؤذن في كل فرض. فلو سبق المؤذن بالأذان فأراد المؤذن أن يقيم، المؤذن البديل أن يقيم الآن، فمن أحق بهذا؟ الإمام أحمد يقول نفعل كما جاء عن أبي محزورة الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم الأذان. ماذا فعل أبو محزورة؟ الأثر معروف عنه، ثبت عنه أنه سبق بالأذان، فلما عاد إلى المسجد، جاء إلى المسجد وقد أذن، أعاد الأذان مرة ثانية ثم أقام هو، أعاد الأذان مرة ثانية ثم أقامه. فالإمام أحمد يتوقف عند هذا، يتوقف عند فعل الصحابة، يقول لو أعاد الأذان فهو الذي يقيم، وإلا فمن أذن فهو يقيم، هذا هو يعني ضبط هذا الباب. قال في مكانه أي يسن أن يقيم في مكان أذانه. وقديما كانوا يصعدون على المنارات ويؤذنون فوقها في جهات ونحو ذلك، وثم بعد ذلك يهبطون فيقيمون بأسفل. يقول المستحب أنك تقيم في نفس المكان الذي أذنت فيه، وهذا ميسر لنا الآن لا إشكال فيه، لكن قديما كان هناك إشكال. ولهذا قال إن سهل، قال لأنه أبلغ في الإعلام، يعني في إعلام الناس بإقامة الإيه؟ بإقامة الصلاة. فإن شق كأن أذن في منارة أو مكان بعيد عن المسجد أقام في المسجد لئلا يفوته بعض الصلاة، لكن لا يقيم إلا بإذن الإمام. نص عليه أحمد أن الإقامة هذه تختص بمن؟ بالإمام الراتب، لا يقيم إلا أن يستأذنه أو يعلم أنه ينتظر الإقامة، ينتظر، جلس الآن أنهى السنة وينتظر المؤذن أن يقيم، خلاص يذهب فيقيم. وليس الأمر محدود بوقت معين أو مقدار معين أو نحو ذلك بالنسبة للمؤذن. نعم، ما بين الأذان والإقامة كما حدها النبي صلى الله عليه وسلم حتى يفرغ الآكل من أكلته ومن يقضي حاجته وتوضأ ونحو ذلك، مثل هذا المقدار يقل قليلا في المغرب ويكسر في الفجر ونحو ذلك كما جاءت بها السنن، لكن الأصل هذا شيء آخر، لكن الأصل أن المؤذن لا يؤذن إلا أن يأذن الإمام. فإن تأخر وخرج عن المدة المعروفة المعهودة وتكاثر الناس كما فعل بلال واستأذن أبو بكر فصلى بالناس، خلاص يقدم غيره ويقيم، هذا هو المعمول به. قال في مكانه خلاص، لكن لا يقيم إلا بإذن الإمام، نص عليه. في مسلم كان بلال لا يؤذن حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، لا يذهب إليه يقول أقيم لأن هذه السنة، لا، ليس هذه السنة أن تقول هل أقيم الآن، يقول لك أقم الصلاة ونحو ذلك، لا، إذا رأيته خرج أو دخل لا يصلي السنة هيصلي أو دخل إلى القبلة، خلاص تنتصب قيما وتذهب فتقيم، هذا إذنه، هذه السنة. قال ولا يصح الأذان إلا مرتبا. عود إلى الأذان مرة ثانية. الآن الأذان هذا ذكر شرعي فلا بد أن يفعل كما هو، لا يصح الإحداث في الأذان أبدا لأنه ذكر شرعي لا يصلح أن نعبس فيه. ولا يصح الأذان إلا مرتبا بالترتيب الذي جاء في حديث بلال، كأركان الصلاة أيضا جاءت بهذه الصورة متواليا عرفا، لأنه لا يحصل المقصود منه إلا بذلك. يبقى لا يصح الأذان إلا بالترتيب، هذه الأولى، وأن يكون متوالي لا يكون سمعه قطع فيه. ويقصد بضابط القطع القليل أو الكثير، هذا ضابطه العرف. فلو أن إنسان قال الله أكبر الله أكبر في الأذان ثم شرب شربة ماء أو تناول شيء ثم عاد إليه مرة ثانية، هذا لا إشكال فيه طالما لم يطل الوقت عرفا. قال لأنه لا يحصل المقصود منه إلا بذلك، فإن نكسه لم يعتد به، لم يعتد به يعني نكسه يعني قدم بعضه وأخر، فقال الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثم أشهد أن محمد رسول الله وبعدين أشهد أن لا إله إلا الله، هذا خلاص هذا لا صح. ماذا يفعل الآن؟ يقول أشهد أن لا إله إلا الله، الآن يعود إلى الترتيب الأصل، ثم أشهد أن لا إله إلا الله ثم أشهد أن محمد رسول إلى آخره ويرتبه، لم يعتد به خلاص بلا خلاف، هذا بلا خلاف بين المذاهب الفقهية أن هذا أذان غير معمول به بلا خلاف إجماع. قال ولا تعتبر الموالاة بين الإقامة والصلاة، لا تعتبر الموالاة معتبرة فين؟ بين الأذان نفسه وبين الإقامة نفسها بين الألفاظ، لكن بين الأذان موالاة بين الإقامة وبين أن نصلي لا تشترط. يعني إذا أقمنا الصلاة لابد أن نصلي، فإن لم نصلي أقمنا مرة ثانية هذا خطأ. لماذا؟ كان يعني يقيم بلال، كان يقيم كما جاء في صحيح مسلم وغيره أنه أقام فدخل النبي صلى الله عليه وسلم يخطر شعره يخطر ماء، ثم بعد ذلك أو دخل النبي صلى الله عليه وسلم حتى كاد أن يكبر فلم يكبر، فعاد إلى بيته ثم عاد وشعره يخطر ماء ولم يقم مرة ثانية بلال، رضي الله عنه وأرضاه. يبقى الآن إذا أقمنا ثم حدث حادث للإمام فتأخر أو ذهب أو قال أتوضأ، خلاص نجلس لا إشكال، ثم بعد ذلك إذا جاء يصلي ولا نقيم مرة ثانية، فلا تشترط الموالاة بين الإقامة وبين الصلاة التي أقيمت لها. قال: إذا أقام عند إرادة الدخول فيها كما حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم زي ما قلت لك. قال: ويجوز الكلام بين الأذان، لأنه يترسل فيه بين الأذان ينفع تتكلم. قال: وبعد الإقامة قبل الصلاة. وبعد الإقامة لا في الإقامة، تفهم من كده إيه؟ يجوز الكلام بين الأذان ويجوز الكلام بعد الإقامة قبل أن نصلي، يبقى لا يجوز الكلام بين الإيه؟ بين الإقامة، لأن الألفاظ قليلة ثم إنك تحضر فيها فلا وقت لكلام وغيره. قال: ولا يصح الأذان إلا من واحد. واحد واحد خرج ليه؟ ثلاثة أو أربعة. واحد يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم يدخل إنسان ثاني يقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، ثم ثالث يقول أشهد أن محمد رسول الله، هذه إيه؟ هذا لا يصح. ذكرا خرج الأنثى، عدل ولو ظاهرا خرج الفاسق، لكن لو كان أذانه هو الذي يسقط ليه يسقط به الفرض هنا نتوقف، لابد أن يكون عدل. لكن لو إنسان فيه فسق وأذن مع ليه مع العدل هذا لا إشكال فيه، والأولى أن يجنب الفاسق، والمقصود بالفاسق فسقا ظاهرا، فسقا ظاهرا، والعدل مقصود به العدل ليه الظاهر. لو فاسق باطلا هذا لا شأن لنا به. قال: ذكر عدل ولو ظاهرا، فلو أذن، هذه الأولى رقم، فلو أذن واحد بعضه وكمله الآخر، اثنين، أو أذن أو أذنت امرأة ثلاث، أو خنثى أربع، أو ظاهر الفسق الحكم لم يعتد به، خلاص هذا أذان غير صحيح لا يعتد به، وكل هذا في الأذان الذي تسقط به الفرضية. أما ما هو في أعصارنا الآن ففي الشارع الواحد تجد أذانين وثلاث وأربع، كويس. قال: ويصح الأذان لكن يكره ولو كان ملحنا يعني مطربا به، كغالب المؤذنين الكبار الذين تسمعهم الآن يلحنون فيه يطربون فيه، أو كان ملحونا لحنا لا يحيل المعنى. ملحون يعني فيه ضمة وكسرة ولخبطة، فيه إعراب غير صحيح، فهذا نقول مكروه، فإن أحال المعنى فغير صحيح لا يصح. قال: ويكرهان يعني الملحن والملحون، الملحن الذي يتغنى به يطرب به، والملحون الذي فيه إشكالات نحوية. ومن ذي لثغة فاحشة، خرجت اللثغة الخفيفة، يعني رجل ألسغ الفم لا يحسن إخراج الحروف، بعض الحروف لا يحسنها. قال: وبطل إن أحيل المعنى من الملحون وليه والألثغ، من الملحون والألثغ. قال: ويجزئ أذان من مميز، خرج غير المميز فلا يصح منه. المميز نعم لصحة صلاته، لأن صلاته صحيحة أم لا صحيحة، فأذانه صحيح كالبالغ. قال: ويبطلهما أي الأذان والإقامة واحد. أول شيء فصل كثير، قلنا لأنه لابد من الموالاة وإلا أخللنا بالغرض من الأذان وهو الإعلام، لأن المقصود من الأذان إيه؟ الإعلام، والإعلام لا يكون إلا بنص متوال يفهم منه ليه؟ يفهم منه الخطاب، فإن قطعناه فقلنا الله أكبر الله أكبر ثم سكتنا ولعبنا، ثم قلنا لا أشهد أن لا إله إلا الله ثم لهونا. ما هو المقصود من وراء كل هذا؟ لأن الله أكبر الله أكبر هذا ذكر له معان وله مقاصد كثيرة، والشهادة ذكر لها مقاصد ولها معان كثيرة، لكن الأذان على برمته بهذه الصورة له معنى مخصوص وهو الدعوة إلى ليه؟ الدعوة إلى الصلاة، فاشترط فيه الموالاة من أجل هذا. فلو كان سم فصل كثير في الأذان خرج عن مقصوده ولم يقبل. قال: أو كلام ولو مباح، خلي بالك بسكوت، فصل كثير بسكوت هذه الأولى، صور الفصل الكثير سواء كان بسكوت هذه الأولى ولو أو كلام يعني تكلم أو نعم ولو مباح خروجا من الخلاف، ولو مباح يعني لو كان هذا السكوت، لو كان هذا السكوت أو كان هذا الكلام كلام مباح مش اسم، خرج الكلام الاسم طبعا، لو كان كلام مباح أيضا يبطل الايه؟ يبطل الأذان. قال وكلام يسير محرم كقذف. أما الكلام يبقى الكلام في الأذان على قسمين، إن كان كلام كثير فهو مبطل على الإطلاق صح ولا، وإن كان كلام قليل فعلى قسمين، إن كان كلاما مباحا فالأذان صحيح، وإن كان كلام غير مباح محرم كالقذف ونحوه فهذا كلام يبطل الأذان. وكره اليسير يسير غيره، وصحح فيه الإنصاف جواز رد السلام ونحو ذلك ولم يكرهه. ولا يجزئ الأذان قبل الوقت لأنه شرع للإعلام بدخوله، قبل الأذان لا يصح أن يؤذن الإنسان، وإذا أذن قبل الوقت فهذا أذان غير صحيح. لا يجزئ الأذان قبل الوقت لأنه ماذا؟ لأنه إعلام ويسن في أوله يعني في أول الوقت، لا يؤخره الإنسان بعد دخول الوقت بفترة، إلا هذا استثناء في صلاة واحدة يجوز لنا أن نؤذن قبل وقتها. قال إلا الفجر فيصح بعد نصف الليل. يبقى متى يؤذن؟ نسأل كثير من الناس، فيجي قبل الأذان بربع ساعة ويؤذن الأذان الأول، هذه الوقت قليل بعض الشيء، لكن لو أطلناه أكثر من ذلك كان حسن، مع أنهم يقولون من بعد نصف الليل لك أن تفعل هذا. لحديث إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، متفق عليه. ثم قال في تفصيل هذا الأذان، لأن فيه تفصيل، قالوا يستحب لمن أذن قبل الفجر، أولا شوف واحد أن يكون معه من يؤذن في الوقت، فيبقى معلوم أن فلان صوت فلان هذا هو أذان الأول، وأن الثاني هذا الأذان الصادق الفجر الصادق، لأن بلال كان يؤذن في الأول ثم بعد ذلك ابن أم مكتوم، هذا فعل بلال وابن أم مكتوم، وأقر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصنع. قال وأن يتخذ هذا الثاني، وأن يتخذ ذلك عادة لئلا يغر الناس. وعندنا وجه باشتراط هذا، يعني لا تأتي في مرة من المرات استيقظت باكرا فأتيت إلى المسجد قبل الفجر بساعة فتؤذن الأذان أو أصيب السنة، يكره هذا الصنيع. وعندنا يشترط حتى تصيب هذه السنة لابد أن تكون هذه عادة عادة المسجد، وأن الناس يعلمون هذا حتى لا تغر الناس. فواحد مثلا يكون يصوم من هذا الوقت، أو النساء تقوم فتصلي ثم ينام ويكون صلينا قبل الوقت، يحدث خلل ويحدث إشكالية. ولهذا الحنابلة يروا أن هذا الأمر اللي هو تلبيس الأمر على الناس ونحو ذلك لابد فيه من الحيطة. ورفع الصوت بالأذان ركن، فارفع صوتك بالنداء، قال النبي صلى الله عليه وسلم فارفع صوتك بالنداء لأن المقصود منه الإعلام. قال ما لم يؤذن لحاضر أي لواحد أو مجموعة معينة يراهم فيؤذن لهم ويقيم لهم يسمعهم هم، لأنهم هم المقصودون بماذا؟ بهذا الأذان. قال بقدر ما يسمعه، بقدر ما يسمعه يعني يسمع ليه؟ يسمع الفرد الذي معه أو الحضور. ويسن جلوسه أي المؤذن، أي المؤذن بعد أذان مغرب أو صلاة يسن تعجيلها قبل الإقامة يسيرا، لأن الأذان شرع للإعلام فسن تأخير الإقامة للإدراك. اجعل بين أذانك وإقامتك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قدر ما يفرغ الأكل من أكله والشارب من شربه، هذا يروى عن جابر رضي الله عنه عند أبي داود وعند الإمام الترمذي. ومن جمع بين صلاتين لعذر ماذا يفعل الآن؟ أنت الآن استيقظت فوجدت نفسك فاتك المغرب والعشاء ونحو ذلك، ماذا يفعل؟ أو أنك الآن في سفر سوف تجمع دم جمع تأخير أو تقديم أو نحو ذلك، ماذا عليه؟ ومن جمع بين صلاتين العذر أذن للأولى. العذر لا مفهوم لها فيما يظهر والله أعلم، يعني لو كان الإنسان تكاسل مثلا أو حدث إشكالية أو نحو ذلك، أو فاتته صلوات لنوم، أو هو قد فرط أو نحو ذلك، هل لها مفهوم؟ الظاهر لا أعلم هل لها مفهوم أم لا لقوله العذر، يبحث هذا. ومن جمع بين صلاتين لعذر أذن للأولى وأقام لكل منهما سواء كان جمع تقديم أو تأخير. في حديث جابر جمع بأذان وإقامتين، بأذان وإقامتين. في بعض الروايات أنه أقام للأولى ثم أذن للأولى ثم أقام ثم أذن الثانية ثم أقام، وقلنا أن هذه أخطاء، هذا خبر معلول لا يثبت. قال أو قضى فرائض فوائت أذن للأولى ثم أقام لكل فريضة. أو قضى فرائض فوائت أذن للأولى، يؤذن للظهر مثلا ثم يقيم للظهر والعصر والمغرب إلى آخره، ثم أقام لكل فريضة من الأولى وما بعدها، وإن كان وإن كانت الفائتة واحدة أذن لها وأقام، ثم إن خاف من رفع صوته به تلبيسا أسر وإلا جهر، فلو ترك الأذان لها فلا بأس. يعني لو تركت الآن فاتتك الصلاة، تقوم السنة أن تؤذن ثم تقيم ثم تصلي لا إشكال. طب أنا أخشى أن رفعت صوتي فتنت الناس أو حدث إشكالية أو نحو ذلك، خلاص لا بأس أخفض صوتك. طيب لن أقيم ولن أؤذن، خلاص لا إشكال، الصلاة أيضا ثابتة صحيحة. ويسن لسامعه، الآن الذي يسمع المؤذن ماذا عليه أن يقول وماذا عليه أن يفعل؟ ويسن لسامعه أي سامع المؤذن أو المقيم، ولو أن السامع امرأة لعموم الخبر، لأن المرأة تدخل في هذه الأخبار التي معنا في الحس على الترديد وراء المؤذن، أو سمعه ثانيا وثالثا حيث سن، هذه تكلمنا عليها، امرأة خلاص، أو سمعه ثانيا أو يعني سمع أذان مسجد ثم سمع أذان مسجد آخر، خلاص لا إشكال، يردد وراء هذا ويردد وراء وراء الثاني. ومتى لا يجب؟ هنا يقول حيث سن، فالأذان إذا كان مشروعا يسن، وإلا كان أذن مثلا قبل الوقت لا تردد وراءه لأنه لا يدعوك لشيء. لو أذن على ميت مثلا، مات فلان الفلاني يؤذنون في المساجد، يدعون الناس إلى المسجد لأن فلان مات، لا يشرع أن تردد وراء هذا الأذان، لا يشرع إذا كنت لا غير مطالب بهذه الصلاة. يعني أنت مثلا رجل على سفر فجمعت بين الظهر والعصر ثم ذهبت إلى البلد الفلانية هذه وقد حان وقت لصلاة العصر فأذن لصلاة العصر، لا يسن لك أن تردد. لماذا؟ لأنه غير مخاطب بهذه بهذه الصلاة. فإن رددت وراءه ورجوت ثوابا لا بأس، لكن هل أنت في محظور أو نحو ذلك من عدم الترديد؟ لا، ليس عليك في هذا شيء. يبقى حيث يسن تردد وراء الأول والثاني ونحو ذلك. متابعته يقول ويسن لسامع متابعته سرا، لا يقول مثله الله أكبر الله أكبر الله تردد وراءه بصوت عالي، لا، بمثل ما يقول، إذا قال كلمة ترددها وراءه، ولو في طواف أو قراءة، لو كنت بتقرأ قرآن تترك وتردد، ويقضيه المصلي. طب واحد بيصلي الآن والأذان بيأذن، بيصلي سنة وأذن الأذان وهو يصلي، خلص بعدما ينهي صلاته يقضي. والمتخلي، إنسان بيقضي حاجته، لا تقل في سرك، إذا خرجت ردد ما سمعت كله، لا إشكال في هذا. وتسن حوقلته في الحيعلة، الحوقلة لا حول ولا قوة إلا بالله، في الحيعلة حي على الصلاة، أي يقول السامع لا حول ولا قوة إلا بالله إذا قال المؤذن أو المقيم حي على الصلاة حي على الفلاح. وإذا قال الصلاة خير من النوم ماذا نقول؟ ويسمى التسويب، نعم، وإذا قال قد قامت الصلاة ماذا نقول؟ هذه سنن أم لا؟ أسئلة نريد الإجابة لها. إحنا خلاص توقفنا مع النص فيما سبق. إذا أذن المؤذن هتقول مثل إيه؟ مثل قولته. هل في عندنا سنن ظاهرة في هذا أم لا؟ سنن ظاهرة، يبقى خلاص لم نعرض عنها. تعال إلى الصلاة خير من النوم ويسمى التسويب، وإذا قال الصلاة خير من النوم ويسمى التثويب قال السامع صدقت وبررت. هذا رأيي الأئمة. أنت الآن لما نظروا هنا لا توجد سنة، لا توجد هنا سنة، في شيء معروف عندنا نصوص عامة مثلا يقول مثل ما إيه؟ ما يقول، ماشي. طيب هذا رأيي. مذهب مالك يقول تقول مثل قوله. ما دليل مالك؟ دليل مالك النصوص العامة. وما دليل هذا؟ أننا الآن عندنا في الأذان لم فيه رد على الذكر، حي على الصلاة، أقبل إلى صلاتك، حي على الفلاح، فكان هناك رد وهو لا حول ولا قوة إلا لا أستطيع إلا بك فاعلني. فلما كان تفاعل، ثم تفاعل بين المؤذن وبين من سمع، فهم الأئمة أن قد قامت الصلاة، حان الصلاة الآن أن نصليها الآن، فلا بد من تفاعل. وإذا رددت وراء لا حول ولا قوة، إذا قلت هنا قد قامت الصلاة، ما قيمة هذا؟ قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، أي الإشكالية في هذا؟ شايف؟ ما فيش تفاعل بينك وبين المقيم. لكن هذا حقيقة ذكر، هذا ذكر، والذكر يفتقر إلى دليل، إلى نص من كتاب أو سنة. لكن أنا أقول لك لماذا يقولون إيه؟ يقولون المناسب للمقام، المناسب للمقام طالما لا تثبت فيه سنة نجتهد، وهذا من طيب القول. لكن أيضا نحن نقول ليس لنا أن نقول هذا، ممكن، لأن هذا كله داخل في الرأي، كل هذا داخل في الرأي، فهم يروا هذا، والإمام مالك يرى أن لا، أنت تقول مثله قد قامت الصلاة، ومذهب مالك مثل مذهبهم، يعني رأي أيضا. نعم، أو الصلاة صدقت، الصلاة خير من النوم، أو قد قامت الصلاة، الفقرة التي بعدها لا إشكال، يعني الصلاة خير من النوم هنا، أو يقولون طبعا صدقت وبررت أعتذر، وقد قامت الصلاة أقامها الله وأدامها، أو يقول إيه؟ يقول مثل قد قامت الصلاة أيضا. نقصد الفقرتين. فقولهم نعيد مرة ثانية عشان نزيل الإشكال هذا، الصلاة خير من النوم، صدقت وإيه؟ وبررت. لماذا؟ رأي، تفاعلا مع المؤذن. الإمام مالك قل مثله. ليه؟ إذا أذن المؤذن فقولوا مثل ما يقول، خلاص. طيب لا إشكال. قد قامت الصلاة، نفس التعليل اللي قلته، أقامها الله وإيه؟ وأدامها، تفاعلا مع ليه؟ مع صاحبه. وإلا لو قلت قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة مثل ما يقول، ما أي تفاعل هنا؟ ماشي. لكن كما ذكرت لك هذه أذكار شرعية، وبخاصة باب الأذكار لابد أن يتوقف فيها على النصوص الشرعية، فلا يحسن بنا أن نبتكر أذكارا أو نبتكر ذكرا، لأننا رأينا من هذا المفاسد الكثيرة، ورأينا من هذا ابتكارات أدت إلى ترك السنن. فكذلك في العبادات أيضا لا يفعل الإنسان مثل هذا. فإذا الصلاة خير من النوم كما ذكرت لك، أنت مخير بين هذه الأمور، إما أن تسكت لا تقول شيء وردد وراء الأذان آخر، أو تفعل بقول مالك الصلاة خير من النوم، أو تقلد هؤلاء الذين اجتهدوا في هذا الأمر. مذهب مالك يعني لا بأس به أيضا، لكن طبعا هو رأي، يعني مش صريح ونص في المسألة وقاطع ودليل قاطع، لا. وإلا لو رأوا وعلموا دليلا قاطعا في هذه المسألة لقالوا به كما قالوا بالإيه؟ بالأحاديث التي قبله. وإلا والأحاديث اللي قبله كان ممكن يقول لك مثلا ما تقولش لا حول ولا قوة إلا بالله، قول كذا، هذا يناسب أحسن من لا حول ولا قوة إلا بالله. لم يقولوا هذا، لأن في سنة ماضية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك قد قامت الصلاة نفس الإيه؟ نفس الكلام، أقامها الله أدماه، وده مشهور جدا، والحديث لا يثبت طبعا، لكن إيه مشهور جدا بين إيه؟ بين الناس، تسمع كثير من العامة يقولون إيه؟ يقولون أقامها الله وأدامها. وكذا يستحب للمؤذن والمقيم إجابة أنفسهما ليجمعها بين ثواب الأذان والإجابة. ابن رجب قال هذا مرجوح، الأرجح كما قاله ابن رجب عندنا وجه عندنا أنه لا يجيب، وده ظاهر كلام جماعة من العلماء، وعدوه رواية عن الإمام أن المؤذن والمقيم لا يردد، وهذا هو الصحيح الذي رجحه ابن رجب وغيره، المؤذن والمقيم لا يردد وراء نفسه، لا يعيد ما قاله مرة ثانية لأن له ثوابه. قال ويسن قوله، أي قول المؤذن وسامعه بعد فراغه اللهم، أصله يا الله والميم بدل من يا، قاله الخليل وسيبويه. رب هذه الدعوة بفتح الدال أي دعوة الأذان التامة الكاملة السالمة من نقص يتطرق إليها، والصلاة القائمة التي ستقوم وتفعل بصفاتها، آت محمدا الوسيلة منزلة في الجنة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته أي الشفاعة العظمى في موقف القيامة، لأنه يحمده فيه الأولون والآخرون، ثم يدعو، يعني يدعو بما شاء من الأدعية المعروفة. ويحرم خروج من وجبت عليه الصلاة، لما أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه رأى من خرج بعد الأذان قال أما هذا فقد عصى أبا القاسم، استثنوا من هذا بعض الأشياء كالعودة مرة ثانية أو للصلاة في مسجد آخر أو لعذر أو نحو ذلك، هناك استثناء. قال بعد الأذان في الوقت من مسجد بلا عذر أو نية رجوع، يعني يحرم عليه كما ذكرت لك من أجل حديث أبي هريرة. وطبعا في الإنصاف وغيره قالوا هذا مطلقا، سواء خرج يعني ظاهر النص، ظاهر نصوص علمائنا، خرج لحاجة أو خرج للصلاة في مسجد آخر أو نحو ذلك، فإنه منهي عن الخروج بعد أن يؤذن المؤذن. لا أريد أن أدخل في باب الشروط للصلاة، يعني نجعله في المحاضرة القادمة إن شاء الله. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
صلاة الجمعة 20 على صلاة الشيخ 14 دقيقة.